بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، موعدنا اليوم مع السورة الثانية من سور جزء تبارك، بعد أن تكلمنا على تفسير هذه السورة، ثم تكلمنا عن الهدايات والمعاني التي يمكن للمسلم أن يتدبرها إذا ما تلا هذه السورة. اليوم نتكلم على سورة نون. هذه السورة المكونة من 52 آية، نقف مع آياتها ومع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونعلق عليه بما تيسر، وإلا فإن تفسير الشيخ السعدي تفسير جلي واضح، لكن لمن عجز عن قراءة هذا التفسير فيمكن أن يستمع لي هذه الدروس مع بعض التعليقات اليسيرة التي أسأل الله عز وجل أن يعينني وأن يوفقني عليها. نستمع الآن للتلاوة ثم نقرأ التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون، والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقسم الله تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم. وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. نون، والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما، كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائم مستمر
وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. أقول وقوله أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، فالنكرة تعم وإن لك لأجرا غير ممنون، فهذا الأجر لم يحدد ما هو، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فما حدد الله سبحانه وتعالى هنا هذا ما هو هذا الأجر. قال وإن لك لأجرا غير ممنون أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، أي تنكير كلمة لأجرا. ثم قال ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. ثم قال الشيخ السعدي كلاما جميلا في بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نقف مع هذا الكلام ونتأمله. قال رحمه الله وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، فقالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره أو نعم ولا يطوي عنه بشره من الاستبشار والله أعلم، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوان الأفاضل من مزايا ومحاسن ديننا الإسلامي الذي جاء بمحاسن الأخلاق. كل القوانين والأنظمة التي وضعها البشر تحتوي تنظيم المعاملات فيما بينهم وبين الدولة وما بينهم مع بعضهم، ولم تتطرق إلى جانب الأخلاق. القرآن الكريم والدين الإسلامي في أحكامه ليس مجرد أمر ونهي، بل هذا الأمر والنهي، هذه الأحكام تتصف بحسنها وجمالها وكمالها، بل حتى أعظم الأمور عندنا وأشدها وهو الجهاد في سبيل الله يتميز بحسن الخلق في التعامل مع الأعداء. لا تقل لنا اتفاقية لا هاي ولا اتفاقية فيينا ولا غيره في موضوع الحروب التي بين الدول، فمن تأمل في أخلاق الإسلام رأى أن الإسلام ما ترك مجالا من المجالات العبادات أو المعاملات أو في باب الجهاد في سبيل الله أو في أي شيء من أمور الدين إلا وقد ربط بالأخلاق وربط بحسن التعامل، وجعل الإسلام حسن التعامل مع الناس من أسباب التزام العبد بالأمر والنهي، بل الأوامر الشرعية الأحكام الشرعية من جملة مقاصدها أنها تؤدي إلى حسن التعامل مع الناس وإلى حسن الخلق. تأملوا حديث المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، ولكنه يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فكب في النار. لماذا؟ لأن هذه العبادات لها أثرها على السلوك بخلاف القوانين وما فيها من أمر ونهي، فالعبد قد يفعلها متى ما خاف أن يعاقب عليها، لكن متى ما وجد فرصة لعدم تنفيذها ما نفذها. أما في العبادات فالعبد يفعلها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه كما يحاسب عليها في الدنيا سيحاسب عليها في الآخرة، ولها أثر على أخلاقه. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم يؤدي للتقوى ويهذب الأخلاق، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يسخب، فإن سابه أحدا أو شاتم فليقول إني امرؤ صائم. والزكاة كذلك تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر النفوس من البخل والشح والطمع، فلها أثرها على العباد. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أنه ليس بصاحب دنيا ولا صاحب حكم ورئاسة ولا صاحب سلطان وملك، وإنما صاحب رسالة ونبوة من الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم قال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. أقول لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، يعلم، هو الأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو الأعلم بمن كان من المهتدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره. ثم قال قاعدة جميلة شيخ سعدي رحمه الله، قال: وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب. وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكت عنه، لأن العبرة إخواني الأفاضل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه لأمته إلا إذا دل الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا فلا تطع المكذبين، هذا كذلك خطاب لأمته بأن لا يطيعوا أعداء الله سبحانه وتعالى، فإنهم إن أطاعوهم هلكوا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهذه قاعدة عامة، قال رحمه الله تعالى: وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: ودوا أي المشركون لو تدهنوا، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون. ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين. ولا تطع كل حلاف مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. مناع للخير أي الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك، أي يمنعه لا يفعله. معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق. زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق لا يرجى منه فلاح. له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره، يقول الشيخ السعدي لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه، وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة أي الآيات في كل من اتصف بهذا الوصف. وهذا كما قلت سابقا، كما ذكر أهل العلم في قواعد التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ابن كثير، يقول الشيخ السعدي: فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيهم أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين هذه القاعدة التي في التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الآية قد تنزل لسبب معين خاص، لكن العبرة بعمومها لهذه الأمة. فيقول: ربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص، لكن المقصود بها عموم الخلق، عموم هذه الأمة تخاطب بها. قال: لتتضح به القاعدة العامة، ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. وهذه وصية عظيمة استخلصها المفسر السعدي رحمه الله تعالى من هذه الآيات. قال: وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق. وسبحان الله، نجد من أمثال هؤلاء حتى في زماننا من يتصف بهذه الصفات ويطلب الشهرة لاتباعه ومخالفته ما عليه أهل الإسلام. فظهر عندنا بعض أصحاب الفكر المنحرف ممن يطلقون على آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإطلاقات المشابهة لما قاله هذا المغيرة أو الوليد المغيرة: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. واليوم بعض أصحاب الفكر المنحرف يسمون تفسير السلف للقرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود وأحمد في المسند وغيرهم، يقول هذا من الموروث ولا بد من تنقيته. فشابهت أقوالهم، هناك قال أساطير الأولين وهنا قالوا من الموروث. وليس المقصود هنا بتنقية الموروث ونقد الموروث كما يقولون، هو استخلاص الصحيح وطرح الضعيف وطرح الإسرائيليات من التفسير، لا، بل المقصود هو تفسير النصوص الشرعية بما يتوافق مع فكرهم المنحرف الشاذ المستورد. وأين اختلفت اتجاهاتهم إلا أن الغرض واحد، وهو الطعن في دين الإسلام وفي أصوله وأسسه التي يبنى عليها هذا الدين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب، وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه. ثم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في بيان قصة أصحاب الجنة بقوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهذا سيكون موضوع حديثنا في درسنا المقبل، حتى لا نقرأ هذه القصة ونتوقف في بعضها فيحسن بنا أن نتكلم عليها من أولها وآخرها، من أولها إلى آخرها، وننظر ما حوت من الدروس والعبر. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.